أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 61 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الباب 4: الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الفصل 1: في وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل، وفي شرح ألفاظ النبوة والرسالة والنبي والرسول. أولا: الإيمان بالأنبياء والرسل من أركان العقيدة. من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام، وكذلك الإيمان بجميع ما أنزل عليهم. ففي صفة عقيدة المؤمنين قال الله تعالى في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويأمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويأمرنا معه، فيقول تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فعقيدة الإيمان بالله لا تنفك عن الإيمان برسله، لأن من مقتضى الإيمان بالله تصديق المؤيدين بتأييد من عنده بمختلف صور التأييد الرباني الذي لا يمكن أن يكون من الله تعالى إلا لرسله الدالين عليه والمبلغين لشريعته ودينه بصدق. ولأن من مقتضى الإيمان بالله تصديقه في كل ما يخبرنا به، وهذا يقتضي الإيمان برسله الذين أخبر عنهم في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم إن الإيمان بواحد من الرسل لا ينفك عن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل الصادقين، فموجب الإيمان في الكل واحد. لذلك يعلن المسلم دائما وفق عقيدته التي متى أخل بها كفر أنه لا يفرق بين أحد من رسل الله وأنبيائه في الإيمان، فهو يؤمن بهم جميعا دون تفريق، ويعظمهم جميعا، لأن أنبياء الله المصطفون، لأنهم أنبياء الله المصطفون عنده. إذن لابد لكل إنسان مؤمن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله أن يؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذين أرسلهم الله إلى أقوام شتى في هذا العالم. وإنما ذكر الله عز وجل من الأنبياء عددا في كتابه الكريم، يجب علينا أن نؤمن بهم جملة، ما معنى كلمة جملتان؟ أي إذا ذكر عيسى نعلم أنه نبي من أنبياء الله، وإذا ذكر نوح نعلم أنه نبي من أنبياء الله، وإذا ذكر إسحاق نعلم أنه نبي من أنبياء الله، وهكذا. إذن يعني لا يكلف يعني زيادة المؤمن أن يذكر الأنبياء سردا كما جاءوا في كتاب الله عز وجل، وإنما يجب عليه إذا عرض عليه واحد من هؤلاء أن يكون مؤمنا به، عارفا بأن الله عز وجل ذكره في كتابه ووجب الإيمان به. فلو آمن الإنسان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر نبوة الأنبياء قبله والرسل، أو أنكر نبوة رسول واحد من هؤلاء الرسل، فإنه لا يصح إيمانه. الإيمان شيء متكامل متصل بعضه ببعض، ولذلك شريعتنا لا نفرق بين أحد من رسله، وهذه المزية التي تفرد بها المسلمون لا توجد عند أحد على الإطلاق. فاليهود يؤمنون بموسى عليه السلام ولا يؤمنون بغيره، والنصارى يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بغيره، وهذا من الخطأ الشنيع عندهم. فالكل جاءوا من مشكاة واحدة، وجاء ونزل عليهم جبريل ونزلت عليهم التعاليم من السماء، كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله. ولذلك ربنا عز وجل أيدهم بالمعجزات الباهرة التي أثبتت أنهم رسل من عند الله عز وجل. هذا سيدنا نوح يصنع سفينة وبعد ذلك يركب فيها من آمن معه والباقي تغرق الدنيا بأسرها، أليست هذه معجزة عندما يخبر عنها قبل أن تقع؟ سيدنا إبراهيم يلقى في النار فكانت النار عليه بردا وسلاما، سيدنا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، سيدنا موسى كان يفعل شيئا من آيات عديدة من جملتها اليد والعصا التي انقلبت يعني ثعبان يأكل كل ما افتراه جماعة السحرة من بني إسرائيل بعد أن شعر بذلك موسى وأخذه الخوف، لكن ثقته بالله عز وجل عندما ألقى تلك العصا تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله لنا في كتابه العزيز يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا كما جاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه قال ورسله، دون لا نفرق بين أحد من رسله، هذا رسول الله وهذا رسول الله، ولكن علينا أن نتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمنا برسالاتهم، آمنا بكتبهم، آمنا بمعجزاتهم، ولكن بشكل إجمالي. أما التفصيل ما جاء في كتاب الله تفصيلي وجب الإيمان به، وما جاء إجمالي وجب الإيمان به إجماليا. لذلك هذه العقيدة التي يعلن المسلم دائما عقيدته أمام الناس إذا أخل بها كفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ألا وهي عدم التفريق بين جميع الرسل على الإطلاق، فهم أنبياء الله الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأرسلهم من أجل أن يخرجوا الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد. ثم قال الشيخ ثانيا معنى النبوة والرسالة والنبي والرسول. جاء في النصوص الدينية إطلاق كلمات النبي والرسول والنبوة والرسالة على حقائق شرعية وفق الاصطلاح الشرعي، لذا كان علينا أن نوضح معاني هذه الكلمات بحسب أوضاعها اللغوية. ألف النبوة، في اللغة مأخوذة من النبأ أي الخبر. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أو من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض يقال نبأ الشيء إذا ارتفع. وفي الاصطلاح الشرعي اصطفاء الله عبدا من عباده بالوحي إليه، ولهذا المعنى الشرعي مناسبة ظاهرة مع كل من معنيي النبوة في اللغة الخبر والارتفاع. فالنبي عبد اصطفاه الله بالوحي إليه، وصيغة فعيل نبي فعيل تأتي بمعنى اسم الفاعل كما تأتي بمعنى اسم المفعول. أما المناسبة بين المعنى الشرعي لهذه الصيغة وبين كل من معنيها اللغويين الخبر والارتفاع فكما يلي: فعلى تقدير أنها بمعنى اسم الفاعل فهي على معنى أنه مخبر بالغيوب التي يتلقاها عن الوحي أو مرتفع عن غيره بسبب اصطفاء الله له بالوحي. وعلى تقدير أنها بمعنى اسم المفعول فهي على معنى أنه منبأ بالغيوب أو مرفوع على غيره بسبب الاصطفاء بالوحي إليه. إذن النبوة من أين أخذت؟ من النبأ. النبأ العظيم أي ما يأتي به أي رسول من الرسل إلى قومه. ولذلك إذا قلنا نبأ الشيء فارتفع، أليس النبي قد ارتفع على قومه باصطفاء الله عز وجل؟ لا. أليس النبي هو الظاهر على كل البشر؟ أليس النبي في الاصطلاح الشرعي اصطفاء الله عبدا من عباده بالوحي إليه؟ هذا الاختيار بمعنى الرفعة والظهور والعلانية. نعم، لذلك لما كان كل من المعنى في اللغة الخبر والارتفاع معنى ذلك جاء هذا الرجل الذي رفعه الله عز وجل واصطفاه بالوحي والنبوة والرسالة بنبأ عظيم مرتفع ظاهر على كل شيء من الأخبار التي تكون في عصره. نعم، فلذلك النبي عبد اصطفاه الله بالوحي إليه. أما كلمة نبي فقد جاءت في الوزن الصرفي على فعيل. أنت تقول إن الله على كل شيء قدير، فعيل يعني بمعنى فاعل قادر، فعيل بمعنى قادر. ولكنك لو وجدت رجلا فتقول أسعفت رجلا جريحا بمعنى مجروح. إذن تأتي بمعنى اسم الفاعل وتأتي بمعنى اسم المفعول، وهذا يمكن الجمع ما بينهما. فإذا قلنا إن هذا النبي مخبر، لذلك فهو مخبر لقومه، أخبر يخبر فهو مخبر أي اسم فاعل، أخبر قومه بما نزل عليه من الوحي. وأيضا هو مرتفع عن غيره لأنه المعلم الأول الذي يكون في عصره، هو الذي اصطفاه الله عز وجل بالرسالة، اصطفاه الله بتكليم جبريل عليه السلام ومخاطبته إياه، أعطاه الله سبحانه وتعالى المعجزة، هذا اصطفاء. أما بمعنى اسم مفعول مخبر ومخبر، فهو مخبر من السماء مخبر إلى الأرض، مخبر اسم مفعول، أخبره جبريل فهو مخبر، وأخبر قومه فهو مخبر. إذن هو يتلقى الوحي وكذلك ماذا في المقابل أيضا يعطي ذلك الوحي. نعم، وكذلك رفعه الله فهو مرفوع. إذن هو اصطفاه الله فهو أعلى قومه، إذن بمعنى الرفع أنه فاعل، ومرفوع بأنه مفعول، هو الذي رفعه ورفع مكانته من؟ ربنا سبحانه وتعالى. هذا معنى النبوة بشكل عام. إذا من الممكن أن تكون، لابد أن نحفظ هذين المعنيين، هو مخبر عن الغيوب التي تلقاها من السماء فهو اسم فاعل، وهو مخبر من السماء فهو اسم مفعول. هو مصطفى فهو مرتفع اصطفاه الله سبحانه وتعالى على كل خلق. الرسالة في اللغة التوجيه بأمر ما، فالرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه أو يقوم بما أمره مرسله. وفي الاصطلاح الشرعي تكليف الله نبيا من أنبيائه بتبليغ شريعته للناس، فالرسول هو النبي المكلف من قبل الله بتبليغ شريعته لخلقه. وفي معنى الاصطفاء بالنبوة نجد عدة آيات في القرآن الكريم، فمنها قول الله تعالى في وصف آدم ونوح وآل إبراهيم، في وصف آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ويأمر الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وكل داع من بعده أن يحمد الله ويسلم على عباده الذين اصطفى، ثم يعرض على المشركين أدلة وحدانية الله وكمال قدرته، فيقول تعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركوا. وفي معنى الاصطفاء بالرسالة نجد عدة آيات أيضا. يخاطب الله موسى عليه السلام ويخبره بأنه قد اصطفاه على الناس برسالته، ويقص عليه ذلك فيقول: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ويبين الله اصطفاءه الرسل من الملائكة ومن الناس، أما الرسل من الملائكة فيرسلهم للأنبياء من الناس، وأما الرسل من الناس فيرسلهم إلى أممهم، فيقول الله تعالى في سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ويقول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، في معرض التنديد بأكابر مجرمي القرى الذين تعنتوا فقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وفي هذا الرد دلالة على أن الرسالة لا تكون إلا لمن اصطفاهم الله لحمل رسالاته، وعلى أن الله بعلمه وحكمته لا يصطفي لحمل رسالته إلا من هو جدير بحملها. قال الله تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ونستطيع أن نستنبط من النصوص القرآنية حول النبي والرسول الأمور التالية: أولا، أن كل من النبوة والرسالة فيض إلهي واصطفاء رباني، وأن أي منهما لا يكون أمرا يكتسب اكتسابا بالاجتهاد والرياضة ولا بالدراسة والبحث، وهذا هو معنى الاصطفاء والاختيار والاجتباء. ثانيا، أن الوصف بالرسالة مغاير للوصف بالنبوة، ويشهد لذلك وصف الله بهما معا، وفي هذا إشعار بتغاير مفهوميهما في الاصطلاح الشرعي. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، كما يشهد له عطف أحدهما على الآخر عطف تغير. ثالثا، أن الاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء بالرسالة، فلا يتم الاصطفاء بالرسالة إلا لمن تم اصطفاؤه بالنبوة أي بالوحي إليه كما سبق في التعريف. ويدل على ذلك عدة نصوص، منها قوله تعالى في سورة الزخرف: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وقوله في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهاتان الآيتان تشيران إلى أن النبوة تكون متحققة أولا ثم يأتي بعدها الإرسال. ونستطيع من هذا أن نفهم أنه قد تمر على النبي مدة يكون فيها مصطفى بالنبوة قبل أن يؤمر بالتبليغ، فيكون في هذه المدة بالنظر لواقع حاله نبيا لا رسولا، فإذا أمره الله بالتبليغ صار في واقع حاله نبيا رسولا. وذلك كالمدة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بين بدء الوحي وبين أمر الله له بالتبليغ، في نحو قوله تعالى في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. رابعا، أن الله قد يقتصر على الاصطفاء بالنبوة بالنسبة إلى بعض الأنبياء دون أن يأمرهم بتبليغ رسالته، وهؤلاء يمكن أن نسميهم أنبياء لا رسلا. وعلى هذا فتكون مهمة النبي الذي لم يؤمر بتبليغ الرسالة العمل والفتوى بشريعة رسول الله برسول سابق له. ويدل على هذا أننا إذا نظرنا في من تحدث القرآن عنهم بأنهم أنبياء وجدنا بعضهم لم يؤمر بتبليغ رسالة إلى قومه كما لم يذكر في عداد الرسل. ويمكن أن نستشهد لهذا بمثل قوله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. وهذا النبي لم يذكر في عداد الرسل مع أنه قد جرى التنويه به وبقصته مع بني إسرائيل من بعد موسى. قال المؤرخون وتابعهم المفسرون: واسمه صمويل أو شمويل. ويؤيد ذلك أيضا الأحاديث النبوية التي تفرق بين عدد الأنبياء وعدد الرسل عليهم الصلاة والسلام كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ومن ذلك يتبين أن كل رسول نبي، ولا يلزم أن يكون كل نبي رسولا. وبالنظر إلى هذه الأمور السابقة التي نلاحظها في النصوص القرآنية حول الفرق بين النبي والرسول، ندرك السر البلاغي فيما يلي. ندرك السر البلاغي في الجم الغفير من النصوص القرآنية التي تتعرض إلى ألفاظ الرسول والرسل والرسالة إذ تقترن بالمهام المتصلة بتبليغ الشريعة ودعوة الخلق إلى الحق. كما ندرك السر البلاغي في الجم الغفير من النصوص القرآنية التي تتعرض إلى ألفاظ النبي والنبيين والنبوة إذ تقترن بالأحوال والصفات والأحكام الخاصة المناسبة لمعنى النبوة التي شرحناه وهو الاصطفاء بالوحي. وهذا التفصيل الذي عرضناه بأدلته في تحديد معنى النبي والرسول هو ما عليه جمهور أهل التوحيد. وهنالك آراء أخرى في الفرق بين النبي والرسول لا تخلو أدلتها من ضعف، وحسبنا أن نفهم أن النبي عبد اصطفاه الله بالنبوة، وذلك بأن أوحي إليه، وأن الرسول نبي اصطفاه الله فكلفه الله تبارك وتعالى بتبليغ رسالته لخلقه. إذن الرسالة أمر عظيم من الأمور التي ينبغي علينا أولا أن نؤمن بالرسل بها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله. فإذا توجه أمر من الأمور من قبل الله عز وجل فلذلك هنالك رسول وهنالك نبي. النبي إذا اتفقنا على أنه من أوحي إليه بشرع واصطفاه الله سبحانه وتعالى من خلقه، سواء كان نبيا لنفسه أو كان رسولا، لكن الذي كلف بعد هذا الاصطفاء وهذا الوحي أن يبلغ شريعة الله عز وجل اسمه هو النبي، هو الرسول. إذن كل رسول النبي والعكس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أولا هو أخذ النبأ من السماء، وعندما أمر بالتبليغ صار رسولا. فالأنبياء كثر، أعدادهم بمئات الآلاف، أما بالنسبة للرسل فهم محدودون، مذكورون في كتاب الله تبارك وتعالى. كلف الله عز وجل هؤلاء الرسل أن يبثوا شريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الاصطفاء كما جاء في كتاب الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اصطفى الله عز وجل، وكان خاتم من اصطفاه الله عز وجل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتما للأنبياء والرسل، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر ذلك فقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. إذن وننظر إلى هذا الأمر الأوضح كذلك في قول الله عز وجل، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي. إذن رسول أنت إلى بني إسرائيل بكلامي أي بالتوراة، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، خذ هذا العمل وقم بأمر الله تبارك وتعالى. إذن الرسل أرسلت إليهم ملائكة الله تبارك وتعالى، وأرسلوا إلى أممهم. فلذلك ربنا عز وجل عندما يختار هؤلاء يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي ويصطفي من الناس رسلا. إذن هذا الرسول نبي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للناس، إن الله سميع بصير. وربنا عز وجل، نعم الأنبياء عبارة عن مشاعر نور يعملون بأمر الله عز وجل ويسيرون على طريقة نبي سابق، نعم. لذلك كان في الإسلام لا يوجد أنبياء، ولكن يوجد علماء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. هؤلاء العالم ينبغي أن يكون يعني قائد، أن يكون مقتدى به في هذا المجتمع، وذلك لأنه يحمل تعاليم الإسلام وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، ويبث الخير والعلم إلى المجتمع. ولذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه عذابه كبير، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ولذلك أيضا ورد في الحديث عندما يرى بعض الناس من كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر في جهنم: يا هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ما أوصلك إلى جهنم؟ فيقول مجيبا: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الله إذن أعلم حيث يجعل رسالته. الله عز وجل يعطي هذه الرسالة من يشاء من خلقه، من اصطفاهم اختارهم، من هو جدير بحمل هذه الرسالة. ولذلك ينبغي علينا دائما أن نعلم أن هذه الرسالة التي حملها الله سبحانه وتعالى لقوم عليهم أن يقوموا بها. إذن الرسالة عطاء، فيض إلهي، اصطفاء رباني. نعم، لا يمكن أن يكون مكتسبا لا باجتهاد ولا دراسة ولا رياضة. وقد فكر كثير من الفلاسفة وفكر كثير من أهل الجاهلية بالنبوة. هذا أمية بن الصلت عندما تقرأ شعره تراه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحث على فضائل الأخلاق، وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به، حسب أنه بالاجتهاد والممارسة يصبح نبيا من الأنبياء ورسولا من الرسل، لكنه لم يحظى بذلك. إذن ولم تكن نبوة مكتسبة وإن رقى، شايف يعني مهما ارتقى في هذه الحياة الدنيا إلى أعلى عقبة عند ذلك لن يكون رسولا بالاكتساب، وإنما الرسالة بالوحي، إنما الرسالة بالاصطفاء، إنما الرسالة بهذا الوصف الذي أعطاه الله عز وجل لبعض خلقه. إذن هل الرسالة والنبوة شيئان متحدان أم مختلفان؟ الأصل أن الرسول قبل أن يكون رسولا ماذا يكون؟ نبيا. كل هؤلاء الذين بلغوا من قبل السماء أنبياء، من هؤلاء الأنبياء اصطفى الله رسلا أيضا اصطفاء عام، ثم بعد ذلك اصطفاء خاص. هذا الرسول هو الذي يؤيده الله عز وجل بالمعجزات الباهرة التي تبين صدقه بأنه رسول من عند الله عز وجل، ويأمره بتبليغ الدعوة. فإذا الرسالة مغيرة لوصف النبوة، كان نبيا يأتمر بنفسه ثم صار رسولا، إنما عليه أن يبث هذا العلم. دليل على ذلك عندما أقول دخل زيد وعمر، أليس عمر غير زيد؟ لذلك انظر إلى قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا، ماذا قال بعد ذلك؟ وكان رسولا نبيا. إذا لما كان مخلصا وكان رسولا هذا وصف، وكان نبيا معنى ذلك هذا وصف آخر. فالاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء بالرسالة، لا يمكن أن يكون هنالك رسول إلا إذا كان قبل ذلك نبي. لذلك أما عدد، كم انظر إلى كم التكثيرية الخبرية، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم كثير من الأنبياء والرسل أرسلنا. أما عندما نجد إلى قول الله، نجد قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، انظر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا قال يا أيها النبي إنا أرسلناك، إذن كان نبيا في الفترة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان نبيا. نعم عندما تزمل كان نبيا، لكن عندما أخذ يدثر ويغطي نفسه ويلتجئ إلى البعد عن الناس، جاء الأمر يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن انتقال من حركة النبوة إلى، من وصف النبوة إلى وصف الرسالة، إلى وصف الدعوة، إلى وصف الجهاد مع الناس. تحققت وصف النبوة أولا، كان يستعد أولا، اصطفاه الله، أبعد عنه كل الأعمال الشيطانية والالتقاء بالناس والسجود للأصنام، كل ذلك مبعد محفوظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يأخذ إلى غار حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد، وكان ينظر إلى الكعبة وكان يطوف حول البيت. بعد ذلك جاءه أمر النبوة، بعد أمر النبوة صار أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المدة التي تمر إنما تختلف من نبي إلى نبي، كم كانت فترة النبوة ثم كم كانت فترة الرسالة. طبعا فترة النبوة بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن طويلة، وإنما كانت متعاقبة وراء بعضها البعض. لذلك قال ربنا عز وجل، سورة المدثر من أوائل ما نزل من كتاب الله عز وجل، فجاء فيها قوم فأنذر. معنى قم فأنذر يعني لما صار منذر يعني صار رسول إلى الناس. وأيضا قال له بصورة واضحة جدا في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. وهل لو عمل المؤمنون بهذه الآية فأنت رسول رسول الله. عندما تسمع آية رحم الله الإمام أحمد فقال: كل من علم بمسألة فهو عالم بها، مسألة واحدة خذها وعلمها، يعني لو أخذت في كل يوم مسألة في المسجد ثم بعد ذلك ذهبت إلى أهلك وإلى أولادك وإلى أصحابك، عندما تتكلم بها تثبت عندك، العلم يزكو بالإنفاق، وأنت أيضا تفيد الآخرين لأنك أوصلت هذه المعلومة وبرأت نفسك من مسألة التبليغ. لذلك انظروا إلى هذا التهديد: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا تخاف، العاصم هو الله سبحانه وتعالى. كم كان أبو جهل يتكبر، وعندما جاء ذلك الرجل الأبراج يأتي ويطلب من رسول الله أن يساعده في أن يدفع له أبو جهل ما عليه من مال، ذهب رسول الله فقال أعطه، فأبو جهل تغير حاله وتغير مقاله ودخل إلى بيته وأعطاه المال. قيل له: لما تخاف؟ قال: رأيت وراءه، يعني كأن حيوانا يريد أن يلتقم من أبا جهل إن لم يدفع. إذن أيده الله عز وجل بشيء فكان خائفا. اليهود أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يستعين على دية شخص، فماذا كانت النتيجة؟ أرادوا أن يلقوا عليه حجرا من مكان كان يجلس تحته، فجاء جبريل فكانت الحرب عليهم بعد ذلك. الله والله يعصمك من الناس. لذلك حسبوا في أحد أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذن تجد أن الله سبحانه وتعالى يعصم رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الصديق يقول في حديث الهجرة: لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا. من العاصم؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا. لذلك هذا المعنى معنى العصمة سيأتي موضحا إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك عندما نرى أن بعض الأنبياء لهم اصطفاء فقط في مسألة النبوة، وبعضهم له مسألة الرسالة. لذلك مهمة النبي الذي لم يؤمر بتبليغ الرسالة عمل فتوى ما بين الناس بشريعة رسولين سابق، يعني كالعالم الذي يكون يعمل عملا صالحا ويقول مثلا: إذا كان بعد سيدنا موسى في التوراة كذا وكذا، في بعد سيدنا عيسى في الإنجيل كذا وكذا، وهكذا يتكلم ويبين ماذا فيه من الحلال والحرام ومن الأوامر والنواهي. نعم. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الرسل، وذكر الشيخ: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، نحن لا نعلم رسول بعد موسى إلا سيدنا عيسى عليه السلام ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبياء كثر، إذ قالوا لنبي لهم. انظر كلمة نبي وتنوين هذه الكلمة، فماذا يدل؟ على عدد كبير. من لو كان واحد قال لنبيهم مثلا: لنبي لهم، نعم، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ إذن الجهاد أعلمهم أن الجهاد فرض عليهم، يجب عليهم أن يقوموا. وقال علماء التفسير وكذلك المؤرخون، قالوا: اسمه صمويل أو شمويل، هذا النبي. نعم، فكل رسول نبي، ولا يلزم أن يكون كل نبي رسولا. هذا هنالك سر من أسرار البلاغة في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى تبين لنا كيف المهام المتصلة بتبليغ الرسالة والشريعة ودعوة الخلق إلى الحق. وهذا واجب علينا أن نأخذ درسا عمليا فيه، أن ندعو دائما إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهدى. فكل مؤمن مكلف بأن يدعو غيره إلى الإيمان. كذلك تجد أن القرآن الكريم يتعرض إلى ألفاظ النبي والنبيين والنبوة، نعم، ويبين هذا المعنى بالاصطفاء الذي يعني تم شرحه وفائدته من خلال هذا الدرس. نعم، إذن علينا أن نعرف أن النبي أخيرا هو ما بلغ بشرع ولم يؤمر بتبليغه للناس، فإذا أمر بتبليغه للناس صار رسولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون رسل خير، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤمن وندعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال الشيخ بعد ذلك الفصل الثاني: الحاجة إلى الرسل وكون مهمتهم لا تتحقق بغيرهم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.